وصحبه ومن والاه بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 17، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، أي بين الغانمين أو المجاهدين. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين كلاهما عن سليم، وهو سليم بن أخضر. قال يحيى: أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر وهو العمري. قال: حدثنا نافع، وهو نافع الفقيه المدني مولى عبد الله بن عمر، عن مولاه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل، قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. قسم في النفل، وأنتم تعلمون أن النفل ليس محلا للقسمة، ليس محلا للقسمة، وإنما النفل للنبي عليه الصلاة والسلام ينفله من يشاء كيف شاء، أو للإمام ينفله كيف شاء ومتى شاء، ويحرم منه من شاء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد بهذا النفل الغنيمة، أراد بهذا النفل الغنيمة، وسماها مجازا أو تجوزا نفل، لأنها في اللغة نفل، والنفل في اللغة هو الزيادة والعطية، الزيادة ومفرد رجال، بخلاف الراجل فهو الذي يمشي على رجليه، الرجل الذي يمشي على رجليه وهو مفرد إيه؟ مفرد إيه؟ راجلون أو رجال، أو رجالا ركبانا ورجالا. حدثناه ابن نمير قال: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر في النفل. يعني قسم النبي عليه الصلاة والسلام للفرس سهمين وللرجل سهما. هذه رواية الجماهير، وهناك رواية أخرى يقول في بعضها للفرس سهمين، للفرس سهمين وللراجل سهم، وللراجل سهم واحد، أي الذي يمشي على رجليه، الذي يمشي على رجليه يأخذ سهما، والذي يركب فرسا يأخذ سهمين، سهم له وسهم لفرسه، سهم له وسهم لفرسه. وفي بعضها للفارس سهمين، والمراد بالنفل هنا كما قلنا الغنيمة، وأطلق عليها اسم النفل لكونها تسمى نفلا لغة، فإن النفل اللغة زيادة والعطية، وهذه عطية من الله تعالى وزيادة لهذه الأمة على ما كانت الأمم من قبل، فإن الغنيمة من خصائص أمة الإسلام، الغنائم وحل الغنائم من خصائص أمة الإسلام، ولم تكن حلالا للأمم السابقة. اختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة، هذا أمر محل نزاع بين الجمهور وبين الأحناف، بين الجمهور وبين الأحناف. أما الأحناف فقالوا معذرة، أما الجمهور فقالوا يكون للراجل سهم واحد وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان بسبب فرسه وسهم له، وسهم له، هذا مذهب الجمهور. وممن قال بهذا ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليس والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون، هذا مذهب الجمهور. الذي يركب خيلا، الذي يركب خيلا فللخيل سهمان، وللفارس الذي يركب الخيل سهم، يبقى عندي كده كم سهم؟ ثلاثة. أما الذي شارك في الجهاد على رجليه وهذا هو الراجل فله سهم واحد. إذن سواء كان راجلا أو راكبا فله سهم، سواء كان راجلا أو راكبا فله سهم. أما الفرس فله ولو ثمانية. نعم. وأما الأحناف وبالذات أبو حنيفة قال للفارس سهمان فقط، سهم له وسهم لفرسه. قالوا ولم يقل بقوله هذا أحد، يعني كأن أبا حنيفة تفرد بهذا، وفي الحقيقة لم يتفرد، لأن ذلك قد روي عن علي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري. أما حجة الجمهور فهذا الحديث، حجة الجمهور هذا الحديث، وهو صريح على رواية من روى للفرس سهمين وللرجل سهما بغير ألف في الرجل، يعني لا يكون راجلا، ومن روى وللراجل فروايته محتملة، يمكن ويمكن، فيتعين حملها على موافقة الأولى جمعا بين الروايتين، فيكون عندنا المذهب الراجح في القضية وهو مذهب الجمهور أن من شارك في الجهاد بفرسه فيأخذ ثلاثة أسهم، واحد لنفسه واثنان لفرسه، أما من شارك في الجهاد في بغير فرس أي على رجليه فله سهم واحد. أما مذهب الأحناف فمذهب مرجوح إن لم يكن ضعيفا. وقد جاء عن غير واحد من السلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. هذه الرواية صريحة، هذه الرواية صريحة، للفارس سهم وللفرس سهمان، هذه الرواية صريحة جدا. ومثل من رواية ابن عباس وأبي عمرو الأنصاري رضي الله عنهم ولو حضر بأفراس، أفراس جمع فرس، ولو حضر بأفراس لم يسهم إلا لفرس واحد، لم يسهم إلا لفرس، يعني واحد دلوقتي جاب خمسة من الخيل، خمسة من الخيل أو ثلاثة أو عشرة أقل أو أكثر، وأراد أن يأخذ لكل فرس من هذا الخيل سهمان، يمنع، يمنع من ذلك، وهذا مذهب الجمهور، إنما لا يسهم له إلا بسبب فرس، فرس واحد. نعم. والقائل بهذا المذهب الحسن ومالك وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن حسن رضي الله عنه. أما الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف رضي الله عنهم قالوا يسهم لفرسين، يسهم لفرسين، ويروى مثله أيضا عن الحسن ومكحول ويحيى الأنصاري وابن وهب وغيرهم من المالكيين، قالوا ولم يقل أحد أنه يسهم لأكثر من فرسين إلا شيئا روي عن سليمان بن موسى أنه يسهم لما هو أكثر من ذلك. لكن أصل القضية الآن أن من شارك في الجهاد بأفراس فمذهب الجمهور أنه لا يسهم إلا لفرس واحد، وغير الجمهور قالوا يسهم لفرسين دون بقية الأفرس، يعني لو شارك بعشرة لا يسهم إلا لاثنين. وفي الحقيقة ليس هناك دليل، ليس هناك دليل على منع إعطاء الأسهم لما هو أكثر من واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للفارس سهم وللفرس سهمان، والمعلوم أن الفارس صاحب الأفرس لا يجاهد إلا على فرس واحد، لا يجاهد إلا على فرس واحد، والمعلوم أن بقية الأفرس لا قيمة لها حتى يستخدمها آخرون، مجاهدون آخرون، ولو أنها تركت في الجهاد بغير قتال أو بغير فارس فإنها لا تنفع ولا تشفع حينئذ، فلا بد أن يوجهها وأن يركبها فارس مجاهد. فتبين لو أن واحدا أتى إلى الجهاد راجلا واستخدم فرس غيره هل يسهم له أو لا يسهم؟ الذي يترجح لدي أن هذا الفرس يسهم له سهمان، يسهم له سهمان، لكن لمن؟ من يأخذ هذا السهم؟ هل صاحبه الذي يأخذ أم الفارس الذي ركبه؟ يسمو مع بعض، هي مسألة محل نزاع على الاتحاد. الباب 18، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم. الغنائم مباحة لهذه الأمة، حرام على غيرها. حدثنا هناد بن السري، حدثنا ابن مبارك عبد الله بن مبارك النيسابوري عن عكرمة بن عمار، حدثنا سماك الحنفي، وهو سماك ابن من؟ لا، سماك ابن عطية، سماك ابن حرب متأخر جدا، سماك ابن عطية الحنفي. لما سماك ابن حرب متأخر عن هذا بثلاث طبقات، سماك ابن عطية الحنفي. ثم أن سماك ابن حرب ليس حنفيا. حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر، ولسه هيتكلم، قطعه إسناد آخر ثم ينضم بداية الحديث وطرفه الأول مع طرفه الثاني. وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي. أما قوله واللفظ له أي زهير، ليدل على أن السياق الآتي إنما هو سياق زهير بن حرب وليس سياق هناد بن السري. شئنا عندنا إسنادين لمسلم، طريق هناد وطريق زهير، فهذا السياق الذي في هذا الحديث إنما هو سياق زهير بن حرب. قال حدثنا عكرمة ابن عمار، حدثني أبو زميل، أبو زميل وهو سماك ابن عطية الحنفي، قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر ابن الخطاب قال لما كان يوم بدر، نفس الكلام الذي قاله في الإسناد الأول اللي هو هناد بن السري. لما كان يوم بدر يعني ماذا حدث؟ نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف، وهم ألف، والحقيقة هم كانوا أكثر من ألف، مش كده؟ ألف وثلاثمائة، ألف وقريب من ثلاثمائة، والمسلمون كانوا 300 فقط أو 300 وبضعة عشر، وبضعة عشر. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشركين وكانوا كثرة في العدد نسبة إلى عدد المسلمين، قال وهم ألف أي تقريبا، أي تقريبا، وأصحابه 319 رجلا. فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة، استقبل القبلة يعني تحول واستدار ناحية القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، يهتف يستغيث ويدعو ويصيح ويرفع صوته. استقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربه، وهذا من أداب الدعاء، من أداب الدعاء أن يستقبل القبلة وأن يرفع يديه. الحافظ السيوطي له كتاب عظيم جدا في بابه اسمه إيه؟ فض الوعاء، اسم الكتاب فض الوعاء في استحباب رفع الأيدي في الدعاء، فض الوعاء في استحباب رفع الأيدي في الدعاء، وهذا من الآداب وليس من الأحكام. ولذلك العلماء يعتبرون أن المتواتر المعنوي أو في باب المتواتر المعنوي رفع الأيدي في الدعاء، لأن هذه فطرة فطر الناس عليها، من أراد أن يدعو حتى وإن كان أجهل الناس ولا علم له بالكتاب ولا بالسنة، من أراد أن يدعو أمك نفسها أو جدتك اللي لا طلبت علم ولا طلبت أي حاجة خاص، أول ما تيجي تدعو تقوم رفع أيديها، فطرة فطرة، وليس كما يقال السماء قبلة الدعاء، هذا كلام غير صحيح. السماء قبلة الدعاء كلام غير صحيح، نعم الله تعالى في السماء لكن بعض أهل العلم نسب هذا الكلام وهو كلام أحد الناس نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذه أو ليست هذه النسبة بصحيحة. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، جعل يهتف أي ينادي ويصيح ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم حقق لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، يعني آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة أي هذه الجماعة من الناس ومن الجنود والصحابة، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كذاك مناشدتك ربك، كذاك مناشدتك ربك، وفي رواية: كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني متتابعين. فأمد الله بالملائكة. قال أبو زمير سماك الحنفي: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد أي يعدو ويسرع المشي في أثر رجل من المشركين أمامه أي خلف رجل من المشركين، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه أي فوق العدو وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. فنظر الرجل أي المسلم إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا، خر الكافر المشرك على قفاه مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه، يعني جدع وشق أنفه وشق وجهه كضربة الصوت. يعني منين جات له الضربة دي؟ منين جات له؟ فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت. هذا الكلام وإن كنت تنقله وليس عليك أو ليس لك به شاهد إلا أن السماء قد شهدت لك بذلك، صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70، أي قتل المسلمون من المشركين 70 وأسروا 70. قال أبو زمير قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى أي فلما أخذ المسلمون الأسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. هذا رأي أبو بكر: يا رسول الله، أنا شايف أن الناس دي هم عبارة عن ابن عمي وابن خالي وابن أختي وابني وغير ذلك، فهم أقارب لنا ونحن كنا منهم وكانوا منا، فلا بأس أن تأخذ منهم الفدية، أولا تمن عليهم بألا تقتلهم، ونأخذ منهم الفدية فتكون لنا عونا وقوة على قتالهم. هم عايز يقول له: احنا لما نقتلهم احنا مستفيدين ايه؟ مستفيدين ايه؟ والنبي استشار أبا بكر وعمر فحسب. وهذا يدل على المنزلة العظيمة لهذين الرجلين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في صدر الدعوة. تعرفين الكلام ده كان في السنة الثانية من الهجرة، غزوة بدر كانت في العام الثاني من الهجرة في شهر رمضان، ل17 ليلة خلت من رمضان، وكانت غزوة بدر في يوم الجمعة على الرجح من أقوال أهل العلم، وقيل في يوم الاثنين والسند إليه ضعيف، كانت في يوم الجمعة وكانت في النهار لا في الليل، وكان اليوم حارا شديد الحرارة. فقال: وأنت يا عمر ما ترى؟ قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر. لا، أنا أخالف أبو بكر في هذا، أنا أخالف أبو بكر في هذا، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقه، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه. أنت عارفين عقيل ابن مين؟ عقيل ابن أبي طالب. عقيل ابن أبي طالب أخو مين؟ أخو علي. طب عقيل ده أسلم بعد ذلك ولا لا؟ عقيل ابن أبي طالب ها؟ أسلم ولا لا؟ يا إخوان متأكدين؟ متأكدين أنه أسلم؟ أسلم وحسم الإسلام. نعم. قال له: تمكن علي من قتل عقيل. ليه؟ لأنه هو أخوه. ما تجيبش واحد غريب يقتل عقيل وبعدين علي بعد كده ممكن الشيطان يضحك عليه ولا حاجة ويزعل ويبقى يحمل في صدره ضغينة لقاتل أخيه. بالضبط زي ما عبد الله بن أبي، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما قال له رسول الله: دعني أضرب عنق هذا المنافق على ولده، ولا تمكن منه أحد من أصحابك، فيدخل في نفسي من ذلك شيء، سيبني أنا أقتله. هذا طبعا الإسلام والإيمان يفرق بين المرء وأبيه وزوجه وولده، وهذا منتهى الولاء والبراء، الولاء للإسلام والبراء من الكفر وأهله مهما كان قريبا. فقال: فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان، وكان فلان هذا نسيبا لعمر، فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. نعم. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولو ولم يهوى ما قلت. ده عمر بيقول: أنا كده حسيت أن النبي حب كلام مين؟ حب كلام أبو بكر وعايز إيه ينفذه، إنما كلام عمر لا، ما كانش النبي عليه الصلاة والسلام عايز إيه؟ عايز ينفذ كلام عمر. قال: فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، يعني فإن من الله علي بالبكاء بطبيعة الحال لما سمعت من خبركما بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت، أي اصطنعت البكاء لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. أنا استشرت الناس كلها ولقيتهم بيقولوا: خذ الفداء وأطلق صراحة، خذ الفداء وأطلق صراحة. والنبي يهوى هذا وهو يبكي بكاء الموافق، بكاء الموافق لا بكاء المهموم المحزون، وإنما هو عليه الصلاة والسلام هوى أن يأخذ الفداء ويطلق الإسارة. فكلما أتى رجل وأشار بذلك بكى النبي لموافقة الناس له، هذا بكاء سعادة وبكاء فرحة وموافقة. قال: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وشجرة كانت موجودة في ذلك الوقت أمام النبي عليه الصلاة وقريبة منه، وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. حتى يسخن في الأرض يعني إيه يسخن في الأرض؟ يقتلهم، يقتلهم. يبقى القرآن نزل موافق لرأي مين؟ لرأي عمر ولرأي الصحابة أجمعين مع النبي عليه السلام، بلا شك لرأي مين؟ عمر. وهذا من أعظم مواطن الموافقة بين رأي عمر والوحي، يعني هو الوحيد اللي كان واقف ضد المسألة دي كلها، يقول: لا، لا يمكن، الناس دي جاي من آخر الدنيا تقاتلنا وبعدين احنا ناخد منهم الشين ونمشيهم؟ لا، لا يمكن، مش عايزين فلوس، احنا نقتلهم أحسن. الزمن ده عايز واحد زي عمر، لا يمكن والله. قال إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. قال الحافظ النووي اعلم أن بدرا هو موضع الغزوة العظمى المشهورة، وهو ماء معروف وقرية عامرة على نحو أربع مراحل من المدينة بينها وبين مكة، يعني في طريق مكة. قال ابن قتيبة بدر بئر كانت لرجل يسمى بدرا فسميت باسمه. قال أبو اليقظان كانت لرجل من بني غفار، وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. نعم. وثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أن يوم بدر كان يوما حارا. أما قوله فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يده فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني، أما يهتف فمعناه يصيح ويستغيث بالله بالدعاء. وفي هذا الحديث استحباب استقبال القبلة في الدعاء ورفع اليدين فيه، استحباب استقبال القبلة في أثناء الدعاء ورفع اليدين. هل في هذا الموطن فحسب أم في كل المواطن؟ بعض أهل العلم قال لا يرفع أو لا ترفع الأيدي إلى السماء، لا ترفع الأيدي إلى السماء، ولا يستقبل القبلة إلا في المواطن التي صح فيها استقبال القبلة ورفع الأيدي في الدعاء. وجماهير الفقهاء يقولون يستحب رفع الأيدي في الدعاء واستقبال القبلة في كل دعاء، في كل دعاء، واعتبروه من المتواتر المعنوي.
في صلاة
ايه؟
اي صلاة بيدي.
في اي صلاة يعني انا اخشى ان تكون قصدت قنوت الفجر. الاصل الا يقنط في الفجر، الاصل ترك القنوت او ترك تخصيص القنوت في الفجر، وانما يقنط في جميع الصلوات في النوازل، وهذه هي السنة التي استقر عليها كلام المحققين. وانت بطبيعة الحال اذا كنت في الصلاة فانك ستكون مستقبل القبلة، يبقى ان ترفع يديك، وهذا المسنون والورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه شهرا كاملا في صلاته ويدعو على رعل وذكوان، وكان يرفع يديه في صلاة الاستسقاء وغير ذلك، وكان يرفع يديه إذا زار البقيع، حديث حشية ربيع. نعم. في يوم الجمعة لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه، وإنما كان يرفع السبابة إذا دعا، إذا دعا عليه الصلاة والسلام كان يرفع السبابة، أما المأموم فلا يرفع لا يده ولا السبابة. بل قد ورد عند ابن أبي شيبة في المصنف وعبد الرزاق في المصنف كذلك أن بعض السلف كعطاء والسدي وقتادة وغير واحد كان إذا رأى رجلا من الناس رفع أصبعه أو رفع يده كان يخفضها يزجره زجرا، كان يعني يضربها له أو يخبطها يزجره عن ذلك. فإذا ثبت هذا وهو ثابت عن بعض السلف بغير نكير ولا مخالفة فيكون بلا شك السنة ترك رفع المأمومين أيديهم خلف الإمام، ويسن للإمام إذا دعا أن يرفع السبابة ولا يرفع يده في الجمعة في أثناء الجمعة. وفي هذا الحديث أنه لا بأس برفع الصوت في الدعاء، لا بأس برفع الصوت في الدعاء إذا كان الأمر يحتمل ذلك أو يتطلب رفع الصوت، وإلا فالأصل في الدعاء خفض الصوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابا له يدعون الله تعالى بصوت عال فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، أربعوا يعني أمهلوا على أنفسكم ولا ترفعوا أصواتكم بهذه الطريقة فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. أما قوله اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فالعصابة بمعنى الجماعة. أما قوله كذاك مناشدتك ربك، والنشيد هو رفع الصوت، وفي رواية حسبك مناشدتك ربك، وكل بمعنى واحد، وكل بمعنى واحد أي بمعنى كفاك دعاء لربك، فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك. قال العلماء هذه مناشدة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليراه أصحابه بتلك الحال، أي من الذل والخضوع لله عز وجل، فيتواضعوا ويذلوا ويخضعوا، فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه، مع أن الدعاء عبادة، يعني الدعاء عبادة مستقلة، كما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، فالدعاء عبادة مستقلة سواء كان للداعي حاجة أو لم يكن له حاجة، خطر بقلبه حاجة أو لم يخطر بباله شيء يطلبه من ربه، فالدعاء عبادة مستقلة. وقد كان وعده الله عز وجل إحدى الطائفتين، إما العير وإما الجيش، إما العير وإما عير التجارة، وأنتم تعلمون أن قافلة المشركين كانت قادمة من الشام، فتلقاها النبي عليه الصلاة والسلام عند ماء بدر، والله تعالى قد وعد نبيه إما العير وإما الجيش، والمعلوم أن العير قد مضت، أن العير قد مضت فلا يبقى إلا الجيش، الله تعالى وعد نبيه إما أن تأخذ غنائم القوم قبل أن يذهبوا إلى الشام، وإما أن تمكن من رقاب الجيش في العودة، ولم يدركهم النبي وهم ذهاب، وإنما أدركهم وهم رجوع وإياب، فلا يبقى إلا الجيش، لأن العير قد انتهت، العير قد انتهت، وقد باعوا تجاراتهم بالشام، وفي حين قفولهم ورجوعهم رجعوا بجيش، فلا يبقى إلا هذا، أما العير فلا، قد انتهت ومضى أمرها. فهناك اعتقاد جازم ويقين قوي بأن النبي سينتصر في هذه الغزوة، لأن الله وعده إحدى الطائفتين، فواحدة ذهبت ولم يبقى إلا الثانية، فلا بد أن الله تعالى منجز له ما وعده، فلما الدعاء إذن؟ لأنه عبادة، لأنه عبادة. قال وقد كان وعده الله تعالى إحدى الطائفتين، إما العير وإما الجيش، وكانت العير قد ذهبت وفاتت، فكان على ثقة من حصول الأخرى، وهي أنه يتمكن من رقاب المشركين، ولكن سأل تعجيل ذلك وتنجيزه من غير أذى يلحق المسلمين. أما قوله إني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي سأعينكم أيها المؤمنين بألف من الملائكة متتابعين. أما قول هذا الأنصاري أنه سمع في السماء صوتا يقول أقدم حيزوم، أقدم حيزوم، قال الحيزوم أو الحيزون على روايتين اسم فرس الملك، الحيزوم أو الحيزون اسم فرس الملك، كأن هذا الملك نزل من السماء وهو راكب إيه؟ راكب فرس، هذا الفرس اسمه حيزوم بالميم أو حيزون بالنون، كأن الملك يدفع الفرس دفعا ويستعجله ويتعجله ويقول له قرب أقدم تقدم ليضرب عنق مين؟ هذا المشرك. هذا الصوت سمعه الأنصري ولم يرى مصدر الصوت، ولم يرى مصدر الصوت، أقدم حيزوم كلام قاله الملك، وحيزوم هو اسم الفرس، لكن طبعا الفرس الذي كان يركبه الملك له كم ده؟ الفرس اللي كان، احنا مش اتفقنا، مش اتفقنا ان الفرس له سهمين؟ ها؟ طب الملك ياخد قد ايه؟ لا ياخد شيء، لا هو ولا فرسه، لا هو ولا فرسه، حتى لا تربط بين هذا الباب والباب الذي قبله، لذا كنت فاكر الباب اللي قبله يعني انت لو خذت، انا كنت عايز اعلق على دي بس فوتها يعني أنت لو أسميت فرسك حيزوم أو حيزون فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. ولو أسميت فرسك بالقصبة أو العضباء لكان أولى، لأن هذه ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وحيزوم اسم فرس الملك، كأنه قال له يناديه: يا حيزوم أقدم، يا حيزوم أقدم من الإقدام. قالوا: وهي كلمة زجر للفرس معلومة في الكلام العرب، معلومة في كلام العرب. والملك إنما نادى على الفرس بنداء يفهمه السامع، كأنها بشارة لهذا الأنصاري: نحن معك. كأنها بشارة للأنصاري: نحن معك، مدد من السماء قد جاء. نعم. فإذا هو قد خطم أنفه، الخطم هو الأثر على الأنف، الأثر على الأنف يعني كأنه كسر له مناخيره. ثم قال عمر: هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها، جمع صنديد، جمع صنديد، وهم العتاة في الكفر الأئمة، لأن الكفر ده له أهل، وأهله إما أئمة كبار زي الإسلام والإيمان بالضبط. الإسلام والإيمان له عامة المؤمنين وله خاصة المؤمنين، أهل العلم وأئمة العلم. فكذلك الكفر والشرك له عامة الأتباع وله صناديده وأئمته. فقاتلوا أئمة الكفر، فسمى الله تعالى كبار الكافرين أئمة، ومن لهم المشورة وغير ذلك. قال: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، أي أحب ذلك واستحسنه، وهو من الهوى أي المحبة. ولم يهوى ما قلت، أي ولم يهوى النبي ما قال عمر رضي الله عنه. وأما قوله ما كان لنبي، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، أي يكثر القتل والقهر في العدو، وهذا أولى. لكن بلا شك قضية الأولى وعدم الأولى متعلقة بتوابع أخرى موجودة في كتب الفقه المطولة كالمغني والمجموع وغير ذلك. يعني لما يكون دلوقتي إمام يقاتل الكفار بجيش المسلمين، أسر من المسلمين 1000 وأسر من الكافرين 1000، نعمل إيه؟ نقتل الأسرى ولا نبدل الأسرى؟ نبدل الأسرى بلا شك، بلا شك، لأن المؤاخذة جزمة المسلم المجاهد برقاب جميع الكافرين. فلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتل مسلم بكافر أو مؤمن بكافر. فإذا كان عند الكافرين ما يوازي عدد ما عندي لهم من أسرى أو أقل مما عندي، فأنا أفدي 10 من المسلمين ب100 من الكافرين، ب100 من الكافرين، ولا حرج. وفي هذا بيان آخر: هل الذي عندي من أئمة الكفر وأصحاب المشورة، يعني أصحاب الخطط العسكرية التكتيكية التي يتوقف هزيمة الكفار ونصر الكفار عليهم، أم لا؟ لابد أن في اعتبارات أخرى كثيرة. لكن لو أن عامة المأسورين من المسلمين وعامة الأسرى عندي من عامة المشركين، فلا بأس بالبدل حينئذ، فلا بأس بالبدل حينئذ. أما إذا كان عندي من الأسرى ما ليس عندهم، أي لم يأخذوا مني أسرى، لم يأخذوا مني أسرى وأنا قد أخذت منهم، فالأولى بلا نزاع وهو الذي يوافق نص الآية قتل هؤلاء، قتل هؤلاء، إلا أن يسلموا. ولو حتى أسلموا في القتل، وذلك يسأل كثير من الناس، كانوا يسألون في وقت من الأوقات لما كانت الحرب على أشدها وتدور رحاها بين الروس والشيشان، كان كثير من الأخوة يسأل: طيب إحنا أول ما نأسر رجلا أو قائدا من قواد الروس ينطق بالشهادتين، فماذا نفعل؟ فماذا نفعل؟ نعمل ايه؟ نعتبر هذه الشهادة ام نردها ونقتله؟ نعتبر ولا نقتل؟ نعتبر؟ نعتبر فورا بغير خلاف. يا اخوان انتم متوقفين ليه؟ متوقفين ليه؟ هتقول طب ما هو ممكن يقول تعودا، هكذا ظن أسامة بن زيد رضي الله عنه، هكذا ظن أسامة بن زيد برضو في الحرب. أسامة فيش فايدة، خدت بالك؟ يعني أسامة مين؟ بن زيد. لما تمكن من رقبة رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله فقتله. فلما طار الخبر إلى النبي عليه السلام قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا، يعني عايز يهرب من السيف. إنما قال أشققت عن صدره؟ أشققت عن صدره يا أسامة؟ وظل النبي يردد هذا لأسامة حتى قال أسامة يا ليتني ما أسلمت إلا اليوم، يعني ريت اللي حصل مني ده حصل وأنا في حال الشرك والكفر، إنما بعد الإسلام لا، بعد الإسلام لا. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اقتص منه، لم يثبت أنه اقتص من أسامة، لأن أسامة كان متأولا، كان متأولا ولم يكن قاتلا المؤمن عمدا بغير تأويل، وإنما غلب على ظنه أنه باق على كفره، وما قال هذا الذي قاله إلا هروبا من القتل، ولم يكن قد اجتمع في قلبه حقيقة الإيمان. ولكن النبي إنما عامل الناس على أصل ظاهرهم، وحينئذ هذا حكم الله عز وجل الذي يكون إلى يوم القيامة. فلو أن جند الكفر نطق بكلمة الإسلام والإيمان في أثناء القتال فلا بد من رفع السيف عن رقبته فورا وترك قتاله، وله ما لنا وعليه ما علينا. وإذا وقع الشك في قلوبنا مما يمكن أن يكون قال ذلك تعوذا فلا بأس برقابته أو وضعه في أماكن أخرى في الصفوف المؤخرة من القتال، ومراقبته ومراقبة أحواله وحركاته والتزام بأحكام الشرع وغير ذلك. فلا يصح إلا الصحيح، والصحيح هو الذي جاء به الشرع. الباب 19، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه. باب ربط الأسير أي باب جواز ربط الأسير وجواز حبس الأسير والمن عليه. المن عليه إما بإطلاق سراحه، إما بإطلاق سراحه، وهذا المعنى المتبادر الأول من كلمة المن، من كلمة المن، بخلاف العطية. العطية في باب الصدقات عند الإطلاق تساوي كما قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذى. وقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل أي إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمنان الذي يعطي الناس عطية ويمن عليهم، أنا يوم كذا أعطيت لك كذا ويوم كذا أعطيت لك كذا، خطأك. والمن في القرآن كذلك بمعنى إيه؟ الطيف. المن والسلوى، السلوى هي الحلوى، وهو طعام بني إسرائيل الذي أعطاهم الله تعالى إياه. المن والسلوى أي المن والطيف، والسلوى هي الحلوى. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، بعث رسول الله خيلا قبل نجد، والخيل هي السرية، عبر هنا بالخيل عن السرية. ونجد هي المعروفة الآن بالرياض والمدن المجاورة لها. فالنبي بعث خيلا قبل نجد أي ناحية نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أسال، ثمامة ابن أسال من بني حنيفة، سيد أهل اليمامة، سيد أهل اليمامة، واليمامة من بلاد نجد. فربطوه بسارية من سواري المسجد. خلي بالك ده سيد في قومه، زعيم كبير يعني. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ أخبرك إيه؟ أنا بقول أنت أخبرك إيه؟ هم لما جابوه، تصور بقى أن واحد يبقى عمدة ولا وزير ولا بتاع، يجي من أفاه وطلبت في عمود من عمدة المسجد. ده موقف عز عظيم جدا. وكمان ده هم اللي راحوا جابوه وجم، يعني مش هو جاي هاجمهم فأسروه، ده هم راحوا خطفوه وجابوه وجم. فأمر النبي بربطه في سارية المسجد أي في العمود، وكل شوية يمر عليه: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، يعني أنا بخير، أنا بخير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. هو مشرك بس كلام موزون جدا، وذلك لم يحز السيادة في العرب إلا من كان أهلا لها، إلا من كان أهلا لها. قال محمد: أنا بخير، إن حبيت والله تمن علي بفكاك الأسر فستجدني لك شاكرا، وإن قتلتني فأنا عظيم في قومي، صاحب دم، صاحب دم، ولا يمكن لمن ورائي أن يفرط في دمي. يعني شايف العز وهو مشرك لكن عنده عزة بطن، يقول له: خلي بالك أنت لو قتلتني مش هيفوتها لك. هو عايز يقول كده من آخر خالص، مش هيفوتها لك. وده أرجح الأقوال في القضية، وهناك أقوال أخرى سنتعرف عليها. وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. إذا كنت عايز، وذات معنى صاحب، صاحب دم. وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. يا ابن احنا اللي هنقتلك ولا عايزين منك فلوس عشان تعرف ان احنا احسن منك، تفضل مع السلامة. أطلقوا ثمامة، وده المن، أطلقوا ثمامة من عليه. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، أي بستان من المسجد النبوي، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شوف الكلام جميل بقى، يعني هو خشي أن ينطق بهذا وهو في الأسر وهو مربوط في العمود، ليقولوا إيه ده نخ، وتأثر بهذا وما أسلم إلا فرارا من القتل. إلا فرارا من إيه؟ من القتل. أصل السيد سيد العمر، السيد لا يصلح أن يكون عبدا في أخلاقه وأدبه، فهذا الرجل أبى أن يسلم في حال الأسر. مش أنت أطلقت صراحي خلاص، يعني أنا بيت حر، طب أنا مسلم، أنا كده أسلمت، حتى لا يقال أن الحامل له على الدخول في الإسلام الخوف والرعب، لا. وكمان بيرد بقوة، يقول له: ده أنت لو قتلتني دي مش هيفوتها لك. وكان عار فعلا، كان عار عند العرب. ثم اغتسل ثم دخل المسجد فنطق بالشهادتين، ثم قال: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. وهكذا الإمام إذا خلطت بشاشته القلوب: والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، يعني أنا كنت جاي أعمل عمرة. وهذا يدل على أن الحج والعمرة ده نسك قديم منذ زمن إبراهيم عليه السلام، وقيل منذ زمن آدم عليه السلام. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام حج مرتين قبل البعثة على ملة مين؟ على ملة إبراهيم عليه السلام. فالمشركون كانوا يحجون إلى البيت، والكفار كانوا يحجون ويعتمرون إلى البيت. قال: وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ شو بقى الكلام الجميل، يعني ما قالوش بقى سيبنا روح العمرة بقى، أنا كنت ناوي أعمل عمرة، أنا الدنيا أسلمت وسيبني بقى. لا، بقوله فماذا ترى، يعني هل تشير علي، هل تأمرني بالذهاب إلى العمرة؟ أدب شديد. لماذا؟ لأنه علم أنه بجوار النبي ليس سيدا، ليس سيدا، بل هو مؤتمر بأوامره، منتهي عما نهاه عنه. ماذا ترى يا رسول الله؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. انظر، وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ أنت كفرت؟ لأنه هو كان الأول حلو ودلوقتي إيه؟ أصبوت، وفي رواية أصبأت، يعني أخرجت عن الملة. لا، هو دخل في الملة، هو دخل في الحنفية السمحة، في ملة الإسلام. بقول له أصبوت، يعني أتركت دينك واتبعت دين محمد؟ فقال: لا، أنا ما صبوت ولا صبأت، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كان يذكرها بملكة إيه؟ بملكة سبع. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة. وهذا يدل بقى على التبادل الاقتصادي اللي كان بين أهل مكة وأهل مين؟ نجد. أهل نجد أهل الزراعة، وأهل مكة أهل تجارة. فكانت الحنطة تأتي أهل مكة منين؟ من نجد. فقال طبعا اللي كان بيجيبها لهم وكان بيسمح بها ويأذن بها ثمامة، هو سيد اليمامة. فقال: ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة. شوف بعد ما كان هو كان جاي لهم بالحنطة في الطريق، أخذت خيل النبي صلى الله عليه وسلم الحنطة وبعض الكافرين، وأخذوا ثمامة ابن أسال، وأخذوا الحنطة غنيمة كذلك. ثم يأتي ثمامة بن أسال ويقطع العلاقات الاقتصادية بين أهل اليمامة وأهل مين؟ وأهل مكة. يقول لهم: لا، انسوا بقى، بعد كده نجي لكم حبة حنطة واحدة، مفيش تبادل تجاري بيننا ولا تبادل اقتصادي، حتى يأذن في ذلك ويسمح في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه دلالة على جواز المقاطعة الاقتصادية، وفيه حديث على استحباب مقاطعة المنتجات اليهودية والأمريكية والأوروبية، ولا ما فيش فيه؟ فيه؟ طيب، أصل كان مش موجود في الشرح. يقول الإمام النووي في هذا الحديث: جواز ربط الأسير وحبسه، وجواز إدخال المسجد الكافر، يعني جواز إدخال الكافر في المسجد. ومذهب الشافعي جوازه بإذن مسلم، سواء كان الكافر كتابيا أو غيره. المذهب الشافعي بيقول: لا، الكافر يدخل المسجد، لكن لا يدخله إلا بإذن مسلم. طبعا الإخوة عندهم حساسية مفروضة في المسألة دي، وباتفاق أهل العلم أن الحمامات، حمامات المساجد، ليست من المساجد، ليست من دي مسألة لا خلاف عليها، أن الحمامات والأماكن الملحقة بالمسجد ليست من المسجد، فلا بأس أن يدخلها الكافر. لكن تبص تلاقي مثلا خادم المسجد أو الإخوة نفسهم أول ما يشوفوا واحد نصراني داخل الحمامات يبقى سواد ليله. هو أنت تتخذ الحمامات دي، أنت داخل المسجد بس عشان تدخل الحمام؟ طب ما صلي يا أخوي، خدت بالك؟ صلي إزاي؟ قال:
إذا كان المسجد طريق واحد يمر على المسجد
هذا، ولا بأس بدخوله أيضا. هي المسألة محل نزاع وخلاف بين أهل العلم، لكن الراجح الجواز، جواز دخوله. ولا ما فيش خلاص ماشي. انا قدرت سؤالك وان انت عايز تقيس الامر على الوضع الراهن دلوقتي في المسجد ده. لا يمكن وصول الى الحمام الا بالدخول من المسجد، لا باس بذلك، لا باس. انا عارف ان مذهب المالكيه هيعجبك اكتر لانه بيقول لا يجوز. لكن لو كان لا يجوز مطلقا فلما ادخل النبي ثمامه في المسجد وربطه فلما كان ممكن يربطه في حديد المسجد من بره. انت ما انتش عارف ان الاعراب كانوا ياتون فيربطون ابلهم في خارج المسجد ويدخلون. هذا رجل الذي بال في المسجد، قد ورد في روايه البخاري انه اتى فربط بعيره في المسجد، وفي روايه خارج المسجد ودخل فبال، مجرد ان دخل بال. فالنبي كان بامكانه ان يربط هذا الكافر او المشرك خارج المسجد، ولعله في يوم من الايام تصيبه كلمه. يعني دلوقتي لو دخل نصراني خدت بالك وقعد بقى اخترق الماكن لحد ما دخل الحمامات، بلا شك انه سيستغرق وقتا في الدخول والخروج وقضاء الحاجه، وربما سمع كلمه فكانت فيها هدايته، لا باس بذلك. احنا على اي حال، على اي حال، اصل القول بالجواز هو هذا الحديث، ان النبي ربطه في المسجد وكان بامكانه ان يربطه في اي مكان اخر ولا في بيت احد من اصحابه، كان بامكانه ان يفعل ذلك وأن يقدمه بأي طريقة إن شاء. لو كان دخول الكافر المسجد لا يصح بكل حال، لا يصح بكل حال. ثم لا يقال إن فلان بيدخل وبيخرج، بيدخل وبيخرج. أنا قلت لك هذا ثمام بن أسال مكث 3 أيام في المسجد، وهذا مكث وليس مرور ولا عبور، هذا مكث وإقامة 3 أيام. لا لا لا، اصلا كلمه الاحتمال دي يبقى خلاص، يبقى معظم احكامها بتبقى كده. ومذهب الشافعي جوازه باذن مسلم. طب الشافعي اشترط الكلام منين؟ الشافعي لما قال يجوز دخول الكافر المسجد بشرط ان ياذن في ذلك مسلم، جاب الشرط ده منين؟ لان النبي هو الذي امر بربطه في المسجد، والامر بمعنى الاذن. وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة ومالك لا يجوز، أي لا يجوز دخول مين؟ لا يجوز دخول الكافر المسجد. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يجوز لكتابي دون غيره، يجوز لكتابي يعني اليهودي أو نصراني، ولا يجوز للمشرك. وثمامة كان مشركا ولم يكن كتابيا. ودليلنا على الجميع هذا الحديث. الإمام النووي بيقول وكل هذه الأقوال غير صحيحة، والصحيح الجواز، ودليلنا على الجواز هذا الحديث. فإما أن يرد الجميع هذا الحديث أو أن يقبلوه، ولا يحل لهم أن يردوه لأنه ثابت، فلا يبقى لهم إلا القول بمقتضى هذا الحديث، وهو جواز من الدخول. وأما قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فهو خاص بالحرم، خاص بالحرم. ونحن نقول لا يجوز إدخال الحرم، لأن الحرم المكي له خاصية تختلف في بعض الأحكام عن بقية المساجد. أما قوله إن تقتل ذا دم، أي صاحب دم، اختلفوا في معناه، فقال القاضي عياض في المشارق وأشار إليه في شرح مسلم معناه إن تقتل صاحب دم، لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله، أو يشتفي بقتله قاتله، ويدرك قاتله به ثأرة، أي لرياسته وفضيلته. يعني ده رأي اللي قلت لك عليه، عايز تقتلني يا محمد اتفضل اقتلني، أنا مش خايف، لكن لابد أن تعلم أن ورائي رجال يسأرون لدمي ويأخذون بدمي ولا يدعونه هدرا، وأنا رئيس ولي فضيلة في قومي. وحذف هذا المفهوم من النص لأنه مفهوم في عرف العرب وفي عرف المتكلم والثاني. وقال آخرون معناه تقتل من عليه دم ومطلوب به وهو مستحق عليه، فلا عتب عليك في قتله. عايز اقول له ايه؟ ده انا مطلوب دمي، يعني كويس انك انت اثرتني، عايز تقتلني اه يبقى ريحتني، لان في ناس وراك انا قتلت لهم قتيل وهم يطلبون دم القتيل، ولو ادركوني لقتلوني، فانت عايز بقى تقتلني هم يقتلوني، انا في كل الاحوال ساقتل، يبقى اتفضل ايه اقتلني، يبقى اتفضل اقتلني. وده طبعا يعني بعيد شويه. وفي رواية عند أبي داود: وإن تقتل تقتل ذا ذم، مش ذا دم، إن تقتل تقتل ذا ذم، أي ذا ذمام وحرية في قومه. ومن إذا عقد ذمة وفى بها. قال القاضي: هذه الرواية ضعيفة لأنها تقلب المعنى، وأرجح الأقوال فعلا أنها في الرواية المصحفة، فإن من له حرمة لا يستوجب القتل. ويمكن القاضي بيقول لا، يمكن أن تكون صحيحة على معنى التفسير الأول، أي يقتل رجلا جليلا يحتفل قاتله بقتله، بخلاف ما إذا قتل ضعيفا مهينا فإنه لا فضيلة في قتله ولا يدرك به قاتله ثأره. عايز يقول يعني الإمام النووي بيقول لا، ده ممكن الرواية دي تبقى صحيحة، إن تقتل تقتل ذا ذم، ذم بالذال على معنى أنه إيه؟ أنه صاحب شرف، صاحب شرف في قومه، لأنه لو كان ضعيف هزيل لا قيمة له، فلا فضيلة في قتله، إنما الفضيلة في قتل الشريف. ولذلك الآن في الحروب يقتل أناس كثيرون بالمئات والآلاف، بالمئات والآلاف، وربما لم نعرف لهم أسماء ولا أنساب ولا بلاد ولا أهل ولا جيران وغير ذلك، لكن لو قتل عظيم شريف يشار إليه بالبنان، يشار إليه بالبنان، لكان قتله ذو شأن، لكان قتله ذو شأن. وذلك الوقت إحنا بنفرح لما صنديد كبير من صناديد الكفر يقتل أو يؤسر، بنفرح، خلاف فرحنا بأسر ألف واحد، لأسر ألف واحد لا يساوي مثلا أسر كبير من كبرائهم، صح ولا لا؟ أما قوله عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة، فيه جواز المن على الأسير، فيه جواز، والجواز لا يعني الوجوب، فيه جواز إباحة المن على الأسير، والمن هو إطلاق مين؟ إطلاق صراحي بغير قتل ولا فداء، المن بغير قتل ولا إيه؟ ولا فداء. فهل هذا جائز في الشرع؟ نعم هو جائز، لكن ذلك يرجع إلى مين؟ إلى الإمام، الإمام هو الذي يملك ذلك، وهذا مذهب الجمهور ومنهم الشافعي. قال: فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل. قال الشافعية: إذا أراد الكافر الإسلام بادر به ولا يؤخره للاغتسال، ولا يؤخره للاغتسال. وهذه مسألة محل نزاع، هل الغسل يلزم أولا أو نطق بالشهادة؟ هل الغسل يلزم أولا لمن أراد أن يدخل في الإسلام ويترك الكفر، أو ينطق بالشهادة أولا ثم يغتسل بعد النطق؟ ينطق بالشهادة أولا، ولكن الرواية التي بين أيدينا تقول أنه انطلق إلى نخل فاغتسل وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. يعني اغتسل أولا، وكان بين الغسل وبين النطق بالشهادة وقت، وقت أن أتى من هذا النخل ودخل المسجد فشهد الشهادتين. والمظنون أنه ربما يكون نطق الشهادة قبل الاغتسال، قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال مباشرة، ثم جددها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر ثم يغتسل، بل يبادر ثم يغتسل. يعني دوت واحد دي ولا يقول أنا عايز أسلم، نقول له طب روح ادخل الحمامات اغتسل وتعالى، وهو رايح الحمامات مات، من يتحمل اسم الرجل ده؟ من يتحمل وزره الذي أفتاه؟ قال: ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره، بل يبادر بالنطق بالشهادتين ثم يغتسل. ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك، يعني إن أسلم في حال كونه جنبا يبقى الاغتسال إيه؟ واجب. نعم، سواء كان اغتسل منها أم لا. وقال بعض أصحابنا إن كان اغتسل أجزاؤه وإلا وجب، بعض الشافعية قالوا هذا، إن اغتسل من الجنابة أجزاؤه هذا الغسل وإن كان قبل النطق بالشهادة، وإلا صار واجبا عليه بعد النطق بها. طب المسألة دي أصلها إيه؟
النية.
لا مش النية، النية أصلها الإسلام، أصلها الإسلام، أصلها الدخول في الإسلام، وأنه يجب ما كان قبله. فهل يجب الجنابة؟ هل يجب الجنابة؟ لا يجبها، وإنما يلزمه إذا كان قد اغتسل منها قبل الإسلام. فبعض أهل العلم قد يجزئ هذا الاغتسال ولا يلزم الغسل بعد النطق ولا قبله. ومنهم من قال إذا كان على جنابة اغتسل منها أو لم يغتسل منها قبل النطق لزمه الاغتسال بعد النطق بالشهادة، بعد النطق بالشهادة. وإن كان عليه جنابة وأسلم قبل الاغتسال فيلزمه قولا واحدا أن يغتسل بعد إيه؟ النطق بكلمة الإسلام. قال وقال بعض أصحابنا إن كان اغتسل أجزاؤه وإلا وجب. وقال بعض أصحابنا وبعض المالكية لا غسل عليه ويسقط حكم الجنابة بالإسلام كما تسقط الذنوب، كما تسقط من الذنوب. لكن في الحقيقة الجنابة ليست ذنبا، الجنابة ليست ذنبا، والذي يجب ويغفر هو الذنوب، وأعظم الذنوب الكفر والشرك. فهذا الكلام لا يستقيم، وضعفوا هذا بالوضوح فإنه يلزمه بالإجماع. ولا يقال يسقط أثر الحديث أثر الحدث بالإسلام، هذا كله إذا كان أجنب في الكفر. أما إذا لم يجنب أصلا ثم أسلم فالغسل مستحب له، يعني إذا بلغ الحلم. وهو الذي يجنب هو الذي بلغ، لأن الجنابة، الجنابة والمني أحد علامات البلوغ، بل أعظم علامات البلوغ. هب أن رجلا أسلم قبل البلوغ هل يجب عليه الغسل؟ لا يجب، بل يستحب له الغسل. وهذا مذهب الجماهير. أما أحمد فقال يجب عليه الغسل كما لو كان بالغا. أما النخل الذي انطلق إليه ثمامة فهو ماء قليل منبعث من الأرض، وقيل ماء جاري، وقيل ماء جاري. أما قول ما عندك ثمامة وكرر ذلك ثلاثة أيام، هذا من تأليف القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف قلب ثمامة، هذا من تأليف القلوب، وملاطفة لمن يرجى إسلامه من الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير، كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل فقال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الروم. هذا من باب التأليف، هذا من باب التأليف. طب من باب التوبيخ يجوز؟ نعم يجوز، يجوز أن نبكتهم. أنتوا عارفين أن هارون الرشيد كتب رسالة وقال من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نكفور كلب الروم، الجواب على رسالتك ما ترى لا ما تسمع، وسأرسل إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. لأنه موقف عزة، موقف عزة، إنما موقف النبي موقف ائتلاف يؤلف قلبه، ما هو قدر على أصل العزة ده. العزة خدت بالك لما يكون العدو بقى بعيد عني، بعيد عني وأنا أناقشه بلغة تهديد، بلغة تهديد، لكن دلوقتي العدو بين إيدي وأنا بهدده ليه؟ ما أنا ممكن أمسكه في عصا. طب وأنا هقعد أقول له أنا هفعصك؟ طب ما أفعصه وأخلص، صح؟ لا قيمة للتهديد حينئذ، إنما هو بين إيدي يعني ضعيف لا حيلة له. طيب أنا في هذه الحلقة ألاطفه، ألاطفه من الشمائل والمكارم، من الشمائل والمكارم. أنت طول ما الذي آذاك وخانك وغشك بعيد عنك، وانت عملت ده انا هعمل فيه واسوي فيه وانا سانتقم. طب لو جالك لحد البيت هتقول له ايه؟ هعمل برضو واسوي فيك وانتقم منك وهغشك واخدعك زي ما غشينه، هتقول كده ولا تقول عفا الله عما سلف خلاص واحنا كده نبقى حبايب ونفتح صفحه جديده؟ لا شك انك هتقول الثانيه. نعم. فكذلك النبي فعل معه. قال وان خيلك اخذتني وانا اريد العمره فماذا ترى؟ فبشره النبي عليه الصلاه والسلام وامره ان يعتمر، يعني بشره بما حصل له من الخير العظيم بسبب الاسلام، وان ما انت فيه الان لا يمكن ان يعدله ما كنت عليه انفا من اراده الخير بادراك العمره. نعم. وان الاسلام يهدم ما كان قبله، واما امره له بالعمره فاستحباب، يعني امره فامره بالعمره حتى لا ياخذ احد بان العمره ايه؟ واجبه، واجبه. وحمل الامر هنا على انه امر استحباب، والمساله محل نزاع بين اهل العلم، هل العمره مستحبه ام واجبه؟ فالجمهور على استحبابها وغيرهم على وجوبها، اخذا من هذا الحديث ومن قول الله تعالى واتموا الحج والعمره لله. واتموا الحج، اتموا الحج، وعطف عليه العمره، والمعلوم ان الحج فرض، واتموا الحج والعمره لله. ولكن الجمهور ردوا على من قال بمقتضى هذه الايه او بظاهر هذه الايه من وجوب العمره، قالوا لا، المقصود من قوله واتموا الحج والعمره لله اي اذا تلبستم بهما فصار اتمامها واجب، اذا تلبست بنافله صار اتمامها واجب الا ما خرج بالنص، كقوله عليه الصلاه والسلام الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر. لم يرد هذا التخيير في عباده اخرى، في عباده من نوافل العبادات غير الصيام، فتبين ان من دخل في صلاه نافله وجب عليه اتمامها ولا يجب عليه انشاؤها. يعني انا دلوقتي سنه العشاء او سنه المغرب مش عايز اصليها، مش هصليها خلاص، ذهب عني اجرها ولا يجب علي اداؤها، ولا يجب علي اداؤها، لكني لو احرمت بها وجب علي اتمامها. فكذلك قول الله تعالى واتموا الحج والعمره لله، التاويل الاول اي اذا تلبستم بالحج والعمره واحرمتم بهما وجب اتمامهما، هذا معنى الايه، هذا معنى الايه. والمعنى الثاني اي اخلصوا العباده لله تعالى في الحج والعمره، لانه قال لله واتموا الحج والعمره لله، فليس ظاهر الايه عطف العمره على الحج في الوجوب، وهذا الذي رد به الجمهور على من قال بان العمره ايه واجب. وأما أمره بالعمرة فاستحباب، لأن العمرة مستحبة في كل وقت لا سيما من هذا الشريف المطاع إذا أسلم وجاء مراغما لأهل مكة. قال فطاف وسعى وأظهر إسلامه وأغاظهم بذلك، وأغاظهم بهذه العبادة. قال لو قال أصبوت أي أصبأت، نعم، إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذا دم، أي إن تقتلني بالنون والياء في آخرها وفي بعضها بحذفها وهو فاسد. طيب أنا بتهيألي نكتفي بالقدر ده، لأن إحنا بعد كده ندخل على موضوع مهم جدا وهو إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وده مطلوب دلوقتي، فخليه بقى يبقى الموضوع إيه على بعضه كده. وكل سنة طيبين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أي علي بن عباس مع أن أبا بكر رضي الله عنه لم يحكم لهم، وعلي بن عباس سلام. ثم ما هي القاعدة الشرعية التي جعلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يكفر عن قسمه مع أبي بكر رضي الله عنه. ما هي كفارة سب الدين وما هو الحال إن كان جاهلا؟ على أي حال أخي، سب الدين إذا قصد بذلك دين الله عز وجل فيكفر جاهلا كان أو عالما، جاهلا كان أو عالما، إلا ما كان من تفصيل الشيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه قال لو سب الدين بمعنى أنه يسب الأخلاق لا يقصد دين الله الذي نزل من السماء، فلا شك أنه لا يكفر بذلك وإنما يعذر. هل الوليمة واجبة أو مستحبة؟ لا، هي مستحبة، وبعض أهل العلم أوجبها. وهل وقتها الأصل بعد الدخول أم يجوز قبله؟ وقتها يبدأ بعد صبيحة البناء، وقت الوليمة من صبيحة البناء. وهل يجب فيها اللحم؟ لا، لا يجب فيها اللحم، وكان من مصلحتنا أن احنا نفتي بوجوب اللحم، لكن هنروح فيه من الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام أولم على إحدى نسائه بغير لحم، بغير لحم، وما كان يأمر إلا القادرين، كما أمر عبد الرحمن بن عوف، قال أولم ولو بإيه؟ ولو بشاه. هل رفع اليدين جائز أثناء الخطبة عند دعاء الإمام؟ ما احنا اتكلمنا في الكلام ده. هل يوجد نهي عن الاتكاء على اليد اليسرى في المسجد؟ في المسجد وفي غير المسجد، والنهي عند أبي داود. ها؟ ها؟ حديث النهي اللي في أبي داود؟ يا طيب نرجع إن شاء الله. نرجو الاستفسار للمسح على الجورب. المسح على الجورب إذا كنت تسأل من حيث الجواز، من عدمه، المسح على الجورب جائز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفاف والتساخين، والتساخين هي الجوارب، وكل ما يطلق عليه جورب جاز عليه المسح، وإن كان رقيقا، وإن كان صفيقا، وإن كان مخرقا أو غير مخرق. لكن في النفس من الشرابات النايلون دي، الجوارب النايلون اللي هي يعني لو حتى الواحد رجله فيها شعر ولبس الشراب ده يظهر الشعر من تحت الشراب، في النفس منه شيء. أما الشروط القاسية جدا التي نجدها في كتب الفقه القديمة، أنه لازم الشراب يبقى قوي جدا ومتين جدا ويصلح للمشي عليه، معرفش 5 كيلو ولا 10 كيلو، خدت بالك، بغير أن يتأثر بذلك، ولو حطينا الماء عليه يجري ليه هو وجلد، هو خف يعني، ده شراب، ده شراب. لو حطت عليه نقطة مية مهما كان سم، ده لا بطنية. ها؟ يعني أحيانا واحد يقرأ شروط لبعض أهل العلم، أو يسمع أن بعض أهل العلم يقولون لابد من شروط في الجورب، وبعدين يبدأ يرص شروط، تيجي تطبق الشروط دي على الجوارب مهما كان حجمها لا يمكن تنطبق، حتى يعتقد المرء أن هذه الجوارب التي يتكلم عنها الفقهاء لا يصنعها إلا حداد أو نجار، إنما واحد نساج، لا، لا يمكن. الحقيقة من آداب الدعاء، من آداب الدعاء وليس من أحكامه، ولا يتوقف قبول الدعاء عليه، من آدابه أنك إذا فرغت من الدعاء صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أداب الدعاء، ولا توقف رفع الدعاء ولا قبوله على الصلاة. وقد ثبت أن الله تعالى يقبل دعاء المظلوم وإن كان كافرا، يقبل دعاء المظلوم وإن كان كافرا، ويصعد إليه سبحانه وتعالى. والمعلوم أن الكافر لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الأداب وليس من الأحكام. هل يجوز الاعتكاف بشقة مبنية فوق المسجد؟ لا، لا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد، والله تعالى يقول ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المسجد، ولا في غرف في المساجد، فلا يجوز الاعتكاف إلا في المسجد. الاعتكاف جائز في كل أيام السنة، لا، لا يجوز الاعتكاف مطلقا في إلا في المسجد. يبقى تعتكف في الشقة ازاي يعني؟ انت تبقى بقى مختلي يعني، تقول ما انا في خلوة مثلا، ولا في عزلة، ولا في اي حاجة. الاخ زعلان ان احنا بنتكلم عن الاسرة، يعني حزين، يعني مش زعلان، حزين ان احنا بنتكلم عن الاسرة، والحقيقة ده امر يعني يقطع القلوب تقطيعا. نعم. لكن على أي حال يعني حسبنا أن لنا في الله تعالى رجاء وليس لهم في الله تعالى رجاء. نعم. وترجون من الله ما لا يرجون، فنحن لنا رجاء في الله، أما هم فلا رجاء لهم. أهل الإيمان لهم عند الله رجاء، وكل بلاء ينزل بالعبد حتى الشوكة يشاكها فله بها أجر، فله بها أجر. بس عشان تعرفوا أن هؤلاء الملاعين الكلاب، كلاب أمريكا وأوروبا، الذين زعموا أولا في أول الحرب أنه لو سلمتونا أسامة بن لادن والقاعدة احنا مش هنعمل حاجة، ويتعاملوا على أرقى ما يمكن من التعامل، معاملة حسنة جدا. ده دولة العدل، أمال إيه؟ أمريكا حامية العالم وراعية العدالة الأرضية وغير ذلك. هذا ده كذابين ولا تكلم، كلهم أوساخ. شوف ما أن تمكنوا من بعض الأسرى وإذا بهم ينكلوا بهم تنكيلا لم نسمعه ولا حتى في سجون مصر. شيء عجيب يعني. الأخ يقول: كيف أسلم عقيل بن أبي طالب وكان مع من قتلوا، مع من قتلوا من الأسرى في غزوة بدر؟ السؤال ما عنديش له جواب الحقيقة، لكنه أسلم على أي حال، ربما استثنى أو شيء من هذا، وأنتم تعلمون أن هذا كان بإذن الإمام، لكن السؤال وجيه الحقيقة. هل رفع الأيدي يرفع في قنوت الوتر وحين دعاء الخطيب يوم الجمعة؟ قلنا فيما يتعلق بالخطيب لا يرفع، وإنما يرفع في قنوت الوتر. الله تعالى يقول: ما معنى حديث الآحاد والمرفوع والموقوف والمرسل وغيرهما وغيرهما؟ يعني أنا بقى أجتهد من عندي، ماشي. وما معنى علماني وشيوعي وملحد؟ طب دي سهلة، يعني دي كلها مسميات أو أسماء لمعنى واحد وهو الكفر. علماني وشيوعي وملحد وغير ذلك. وما هي أفضل الكتب في المعرض لشخص بادئ في الالتزام، وما هي الكتب المنهي عنها وجزاك الله خير؟ أنت تروح المعرض لكتاب الحلو تشتريه، والوحش ما تشتريهوش. نعم. أعمل بمهنة المنظفات الصناعية وأعطاني الله موهبة الابتكار، واخترعت أشياء تباع بأسعار غالية وعملتها بيدي بأسعار رخيصة جدا. السؤال أن بعض الناس ليس منهم الملتزم يريد أن أعلمه المهنة، فهل إن علمته كل ما عمل وربح هل لي معه حسنات أم مرة واحدة الأولى وبس، أم أخذ منه مبلغ نظير تعليم؟ لك أن تفعل معه ما تشاء، تأخذ منه نظير التعليم، وإن أخذت منه هذا المبلغ فإن شاء الله لا ينقطع أجرك ما دمت قد تيسر على المسلمين وترفع عنهم الغلاء بهذه الاختراعات، وجزاك الله خيرا. أعطاني أبي مبلغ 10,000 جنيه، والله يبختك بابوك يا أخي، وعملت محل ثم أعطيته لأبي يعمل فيه تاني، ثم أخذت المحل وهو قاعد في البيت لأنه ضرير، وكتب علي ورقة بالمبلغ، فهل إن مات فهذا دين يقسم على الورثة أم ماذا؟ والعلم أخذ المحل بدون إيجار، أخذ المحل بدون إيجار أو أي مقابل، والمحل يساوي 50,000 جنيه. عرف شاء الله. هل يجوز أن نصلي على إنسان كان تارك للصلاة ومات من المخدرات وتبعت الجنازة، فهل علي إثم؟ هو الذي يترجح لدي أن تارك الصلاة لا يصلى عليه، أن تارك الصلاة لا يصلى عليه لأنه مات على الكفر. هل يجوز عدم قراءة الإمام وراء عدم قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية أم لا؟ هو السؤال غلط. على أي حال قراءة الفاتحة واجبة في أرجح أقوال أهل العلم، وهل يجوز أن أقرأها معه بحيث يقول الحمد لله رب العالمين فيقول مثله؟ نعم يجوز ذلك، ثم يقول الرحمن الرحيم وهكذا، أما أقولها بعد أن يقولها كاملة ثم أقول آمين ثم أبدأ في قراءتها. على اتحال الأمر لا يسلم في كل صلاة أن تدخل مع الإمام من أول الصلاة، والمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه سكتات في الصلاة إلا سكتة بعد تكبيرة الإحرام يقرأ فيها الأذكار، وسكتة قبل الركوع. أما سكتة بعد قراءة الفاتحة وقبل البدء في الآية أو في الآيات فلم يحفظ عنه ذلك، بل عدها شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية من البدع المنكرة في الصلاة. فالأصل إذا فرغ الإمام من الفاتحة بدأ بعد التأمين مباشرة في الصورة، فلا وقت إذن للمأموم أن يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها آية آية مع الإمام لكنك ربما تقول أنتظر وأسكت وأسمع الإمام، فإذا فرغ قرأت الفاتحة، لك أن تفعل ذلك. وإن لم تفعله إذا أدركت الإمام من أول الصلاة فلا شك أنك ستفعل ذلك إذا كنت مسبوقا وأتيت إلى الصلاة بعد فراغ الإمام من فاتحة الكتاب، فكل جائز. إذا توضأت فجاء ريح فهل يجوز أن أحبسه حتى أصلي أم يجب أن أخرجه وأتوضأ من جديد؟ على أي حال إذا كان هذا الريح سيشغلك، يعني الريح يمكن حبسه أو لا يمكن حبسه إلا بجهد ومشقة ودفع عظيم يشغلني عن الخشوع في الصلاة الذي هو الغرض منها، فإذا كان أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لكن المدافعة هذه تختلف ما بين القوة والضعف، ما بين دفع يسير ودفع يحتاج إلى مشقة عظيمة جدا وينشغل المرء بذهنه وقلبه عن الصلاة أبدا ويتمنى لو أن الإمام فرغ من صلاته، فحينئذ لا يجوز له أن يدخل الصلاة وهو بهذه الحال، وإنما يذهب فيتوضأ ويأتي للإمام، وإن أدرك الصلاة فكان خير، وإن كانت الأخرى فله أجر الجماعة وما خلفه عن الجماعة إلا العذر. أما من كان بإمكانه أن يدخل في الصلاة مع شيء يسير من المدافعة فلا بأس بذلك، وإنما المنهي عنه المدافعة التي يشق أو تشق على صاحبها. لو جعان وإيه؟
راح يصلي.
ما هو الحديث بيقول ولا صلاة بحضرة الطعام، يعني لابد أن الطعام يكون حاضر، حضرة الطعام يبقى موجود، سعادة الطعام وفضيلة الطعام يبقى موجود وتشتهي نفسك. ما ممكن الطعام يبقى محطوط قدامك خدت بالك وانت ما انتش عايز تاكل منه، انت قرفان منه، انت جعان، بس اللي اتحط قدامك عدس انت واكله امبارح واول امبارح واول اول واول اول الاسبوع اللي فات قرفان منه مش عايز تاكله، خلاص لا تشتهي نفسك وانت جعان خدت بالك، لكنك مع هذا الجوع ان اكلت منه اكلت على مضض، لولا الجوع ما اكلت. وهناك انسان ربما يكون شبعانا لكن وضع امامه طعام جيد، طعام مليح، خد بالك فتح شهيته فتح نفسه، لو راح للصلاه بهذا الوضع هيفضل يقول لي طب افرض روحت لقيت العيال كلوه خلصوه ما اعرفش بتاع، لابد ان نفسه ينصرف عن الخشوع في الصلاه، ذهنه عمال يود ويجيب في الصلاه. فلا صلاه بحضره الطعام، يعني هو الطعام موجود وتتوق نفسك إليه، إنما طعام ليس موجودا وأنا جعان تقول لي يجوز أن أصلي وأنا جعان، أو يجوز أنك تصلي وأنت بطنك بتتقطع، لأن ما فيش طعام موجود ولا تشتهي نفسك، ما فيش حاجة لا تشتهيها ولا تنقطها نفسك. هل يجوز لي التوبة؟ فلقد من الله علي والتزمت، فما هي النصيحة لي بالله عليك؟ بل لقد عصيت الله كثيرا وأريد أن أكون ملتزما لديني ولنفسي خوفا من الدنيا الزائلة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على العمل الصالح والإيمان الصادق. وباب التوبة يا أخي الكريم مفتوح حتى تبلغ الروح الحلقوم، هذه التوبة الخاصة بكل أحد، وباب التوبة العام مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها. من مغرب باب التوبة مفتوح، ولا يؤيسك ولا يقنطك من رحمة الله أحد، لا تسمع لأحد يحول بينك وبين التوبة. ولكن على أي حال باب التوبة مفتوح، والله تعالى لا يرد سائلا له قط، لا يرد سائلا له قط. إذا كنت من أصحاب المال فتصدق بمالك، وإذا كنت غير ذلك فأكثر من الصلاة والصيام والزكاة، وإذا كنت صاحب عين فحج واعتمر وأكثر من الصالحات. وقبل كل ذلك يجب عليك أن تطلب العلم، لأنه أصل الثبات على الدين، أصل الثبات على الدين طلب العلم ومعرفة الله تعالى. فكلما عرفت الله تعالى كلما أحببته أكثر، كلما أحببته أكثر. والمعلوم أن المحب إنما يطيع حبيبه، فطلب العلم هو مفتاح السعادة وهو باب كل خير. وإذا تنكبت هذا الطريق فإنك ستعيش مع عامة الناس، وربما جرتك الفتن والشياطين الإنس والجن إلى المعصية مرة أخرى، وخرجت عن حد الاعتدال الذي من الله تعالى به عليك. على حال هذا سؤال يشبه السؤال الأول، فنكتفي بما ذكرنا من إجابة. هل الذئب من أقوى الحيوانات في الأرض؟ لا والله، إحنا هنا في المسجد مش في جنينة الحيوانات الحقيقة، أنا لا أعرف. طبعا الذئب ليس من أقوى الحيوانات ولا حاجة، مش عارف أنت قلتها منين. الأخ يقول ألا تقر أعيننا برجوعك إن شاء الله عز وجل فإن محتاجون إليك. أنا في الحقيقة أكثر حاجة إليكم من حاجتكم إلي، والله هو زي السمك اللي بيطلع